صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله وعلى أبنائك المعصومين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يا غوث يا غيث كل الورى، انعم عامهم جدب، ويا غوثهم إنا بتل نواب إن يصبح الكون داجلون والأيام سودا وحسن الدهر مستلبون. تالله ما سيف شمر نال منك ولا يدا سنان، وإن جل الذي ارتكبوا أصابك النفر الماضي بما اكتسبوا، وما المسبب لو لم ينجح سببوا. كفاون بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء يا قد سلبوا. وإن نار وغن صاليت جمرتها، كانت لها كف ذاك البغي يحتطب. تالله ما كربلا لولا السقيف، والأحياء تعلم لولا النار ما الحطب. سيدي يفنى الزمان وفيك الحزن متصل باق إلى سرمد الأيام ينتسب وحق راسك المقطوع يا شمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرز ننسى وسهم الصاب قلبك يا ذرانا فتنا وفت قلوبنا ونكس لوا تعفير خدك بالثرى عفر معانا خيل وطت صدراك على حر الوطي داست يا بن حدار على صدور المحبي وبقلوبنا تخليك عارب غيرتك وذبح الطفل ننساه هذا محال يحسن ولا ينسى ركوب الوديع على المطي لكنما المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل. وقفتنا هذه الليلة بمشيئة الله تعالى في الجزء الثالث من أجزاء القرآن الكريم سوف يتناول آية عدت في الروايات من أعظم آيات القرآن الكريم كما سيمر بنا من خلال ذكر بعض الروايات في هذا الأمر، بحيث أنها اشتهرت وعرفت منذ الصدر الأول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها بهذه المفردة، مفردة الكرسي، عرفت بأنها آية الكرسي، ولم يستثنى من التعريف بها في فرق الإسلام أحد، يعني منذ عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الرواية أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه سأله مرة فقال يا رسول الله ما أعظم ما نزل عليك من القرآن، فقال إن أعظم ما نزل علي هو آية الكرسي. عرفت بهذا الاسم وأخذت مداها عند كل الفرق الإسلامية، ولذلك يندر أن ترى على مستوى البحث التفسيري أو البحث القرآني أو على مستوى الروايات عالما من علماء المسلمين أو قل مذهبا من مذاهب الإسلام إلا وانبرى بعض علمائه للكتابة حول هذه الآية الكريمة. ما أهمية آية الكرسي؟ ما هي المضامين التي تتناولها حتى تحتل هذه المرتبة؟ ثم ماذا ورد فيها من الروايات؟ وهذه فهد دقائق نريد أن نمر بهذا الأمر أو بهذه البحوث. لما نمشي مع أول هذه الآية الكريمة، طبعا هي الآية، هنا أكو قبل لا أدخل أيضا، هناك جدل أنه آية الكرسي إلى قوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم، أم أنه يضاف إليها أيضا ما بعدها من الآيات، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. بعض علماءنا يقول هي آية، بعد قالوا آية، فلا بد أن نقول أنها من قوله تبارك وتعالى الله لا إله إلا هو إلى قوله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم. نعم، ورد في بعض الروايات كما أشار بعض علمائنا إلى الأمر بأن يقعدها، يعني كما قلت الله ولي الذين آمنوا. أما إذا قلنا آية، خو هي آية، ما يصير بعد إذا تقول آية الكرسي يعني هي آية ما بين ماذا؟ ما بين معكوفتين، هذه هي الآية. فلذلك يقال أن هذه الآية الكرسي إلى آخر. حتى بالنسبة لروايات أهل البيت سلام الله عليهم، في بعض الروايات مثلا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه يقرأ إلى وهو العلي العظيم. على كل حال، المضامين التي تضمنتها هذه الآية الشريفة وجعلتها تحتل هذه المكانة الكبيرة ما هي؟ الواقع أن آية الكرسي هي بيان أساسيات القدرة والتوحيد والقيمومة والإحاطة من الله تبارك وتعالى لعباده. شوفوا، لاحظوا معي، أول ما تبدأ الآية بمفردة نفي الألوهية عن كل أحد وإثباتها لله تبارك وتعالى، الله لا إله إلا هو. زين، هذا واحد. هنا لو رأينا أيضا هناك تركيز على صفتين، لم يقل مثلا الله لا إله إلا هو الغفور الرحيم، لم يقل مثلا شديد العقاب، لم وإنما قال الحي القيوم، ركز على صفتين، صفة الحياة، صفة القيمومة. الحياة هنا، وهاتي هو يعني هم يقولوا هنا أساس رحمة الله أو أساس تدبير الله بصورة أشمل، يكمن في هاتين الصفتين، في هذين الاسمين وفي هاتين الصفتين، صفة الحياة وصفة القيمومة. أما الحياة فإنها تستلزم العلم والقدرة، لما تقول حي يعني فإنك تعطي له صفة العلم والقدرة، الحياة بهذا المعنى. وأما القيمومة فهي من القيام، والقيام يعني ماذا؟ يعني رعاية الشيء بما يصلحه، حينما تقول هذا قيوم على كذا، قيوم مثلا القصر، القيوم على القصر، القيوم على مسجد، إنما يطلق على هذا الوصف على من تكون له الشأنية، بحيث أنه يقوم بالحفظ والرعاية والتفقد والاطلاع على كل أحوال ما يقوم بقيمومته. الله سبحانه وتعالى حي بمعنى أنه له العلم والقدرة كما أسلم، قيوم على عباده، على خلقه بهذه الصفة، يعني لا يعزب عنهم ولا لحظة واحدة، كل ما يمكن أن يصلحهم في أمور معاشهم ومعادهم وبالنسبة لكل الخلق
في رعايتهم الله تبارك وتعالى يقوم به. إذا لاحظون، ولذلك يقول بعض علمائنا أننا إذا تناولنا يعني فكرة القيمومية أو القيوم كمفردة فإننا نلاحظ أن إليها ترجع سائر الصفات. لاحظوا، يعني مثلا لما تقول الله خالق ورازق، الخالقية والرازقية والإعطاء والإنعام وكل أشكال أو كل الصفات عند الله تبارك وتعالى، يعني يسموها صفات الفعل، كلها في الواقع ترجع إلى صفة القيمومة، كلها راجعة إلى القيمومة. لذلك الله سبحانه وتعالى أوجز هذا الأمر في هاتين الصفتين. فإذا الحي القيوم، زين، بعد لا تأخذه سنة ولا نوم. شنو الفرق بين السنة وبين النوم؟ السنة هي عبارة عن الفترة التي تعرو الحي قبل النوم. هتشوف روحك قبل ما تنام تشوف الشكل كأنما أولاً تغمض عينك بس ما تغيب عن، يعني بحيث أنه لو أحد تحدث تسمع حديثه ولكنك تبدأ تفتر قواك، فتور القوى. هذه أول درجة من درجات، هذه مقدمة النوم، هذه السنة. والنوم هو المعروف الذي فيه خلاص يفقد الإنسان كل الحواس ويكون ماذا؟ يكون في حالة غياب تام. زين، هنا بعض المشكلين على بلاغة القرآن الكريم قالوا كيف يقول لا تأخذه سنة ولا نوم؟ المفروض يقدم النوم على السنة، يعني شنو؟ يعني كأن لا تأخذه لا تؤثر فيه سنة ولا نوم، المفروض يقول لا يعني هالشكل كلامه، لا يأخذه النوم بل ولا السنة. يعني أنت لما تريد تتدرج مثلا تقول أنه مثلا فلان لا يغلبه 10 لا ولا 20، فتتدرج من الأخف، تتدرج من الشيء أو لا يغلبه 20 أو 10، تتدرج من الأخف. بعضهم يرى أن هذا لا، هذا خلاف، وهو هذا الواقع. في الواقع أن القرآن الكريم هنا تدرج من الأخف إلى الأثقل، فقال لا تأخذه أي لا تضعفه سنة. فإذا كانت السنة لا تضعفه فكيف بالنوم؟ يعني لا يأخذه السنة فلا يأخذه النوم تبارك وتعالى. لا تأخذه سنة ولا نوم، بعد له ما في السماوات وما في الأرض. طبعا هنا أكو صفة، هذه بعد الصفة الأخرى وهي صفة الملكية له. طبعا هناك تفريق عند بعض اللغويين بين الملك بالكسر والملك بالضم. الملك يعني المالكية كما قالت الآية الكريمة أن له ما في السماوات، كما في القرآن الكريم آيات كثيرة ولله ما في السماوات والأرض، هذه ملكية يسموها. أما الملك فهو الحكم، الملك هو الحكم، إذن بالضم يصير الحكم كما فرق بعض اللغويين، بينما بالكسر يكون ماذا؟ تكون المالكية. هنا الله سبحانه وتعالى ما قرر في الآية أنه يحكم فقط، وإنما أن كل الأشياء له ما في السماوات وما في الأرض. زين، بعد من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يمكن واحد يستغرب وهو يقرأ هذه الآية يقول ويش اللي أقحم مسألة الشفاعة داخل قضية التوحيد والقيمومة؟ ويش اللي جاب الشفاعة هنا؟ كأنه أيها الإخوة كل إنسان عند اطلاع على سير مخطط الكون والأحداث التي تمر أمامه يرى أن كل الأحداث خاضعة لأسباب ومسببات. وشكل أنت تقول الآن أدى ألف يؤدي إلى باء مثلا، لأن هذا صاحب السيارة طلع بصورة مصلعة تسبب في هذا الحادث، فنحن لا نرى هنا أثر إلى وجود قوة أكبر مما نراه في قضية السبب والمسبب. الله سبحانه وتعالى هنا لما قال، يعني لما قال وقرر أنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يريد أن يقول أن هذه الأسباب التي ترونها أمامكم ليست إلا وسائط مباشرة للفعل، وإلا فإن حقيقتها تحريك هذه الأمور كلها هي بيد الله تبارك وتعالى. ولذلك يرى بعضهم أن هنا الشفاعة ليس المراد بها الشفاعة المصطلحة، يعني لما قالت الآية الكريمة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني من الذي يتوسط في إدارة دفة الحوادث؟ أنتم ترون أنها الأسباب الطبيعية هذه اللي تشوفوها، ولكن من وراء ذلك تلك القوة الإلهية. فإذا هنا هذه المناسبة، لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل كل ما يتحرك في الكون راجع له، على حد تعبير إمامنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه حينما يقول ما رأيت شيئا إلا رأيت الله قبله وبعده ومعه، فهو يرى كل أثر. أنت ترى أن هذا السبب كما قلت ألف يؤدي إلى باء، باء يؤدي إلى جيم مثلا، بينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يجعل مصدر كل تلك الأحداث التي تراها والأفعال كلها بيده تبارك وتعالى. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم. أيدي من؟ أيدي من؟ الضمير عائد على من؟ قيل على الشفعاء، يعني هذه الوسائط التي بين يديه تبارك وتعالى الله يعلم بما بين أيديه، يعني ما هو حاضر عندهم وما هو غائب عنهم، فهو الذي ماذا؟ هو الذي يدير دفة هؤلاء الشفعاء. طبعا السيد العلامة ذهب إلى أن الشفاعة هنا بمعناها المطلق، يعني التشريعي والتكويني على حد سواء، يعني الأسباب الطبيعية اللي نراها والشفاعة بالنسبة للمعنى العقائدي الذي نعرفه. الله سبحانه وتعالى يقول أنه ما حد يقدر يتحرك في الشفاعة أو يباشر عمل من الأعمال لمنفعة الخلق إلا بإذنه. أول هو يأذن لهذا الشفيع، لهذا الوسيط المباشر حتى يمارس دوره. كذلك بالنسبة للشفاعة المعروفة، الشفاعة المصطلحة، لا يمكن لأحد أن يبادر مثلا يوم القيامة فيأتي ويقول أنا أشفع مهما كانت مرتبته. نعم احنا عندنا صحيح رواية أنه إلا النبي محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد، ليش؟ قالوا لأنه أعطي الإذن قبل يوم القيامة، يعني سائر الشفعاء يأخذون إذنهم يوم القيامة، النبي صلى الله عليه وآله أخذ إذنه في دار الدنيا، أدي ميزة النبي صلى الله عليه وآله، لكن في النهاية من وين أخذ الإذن؟ ما تصرف من تلقاء نفسه، وإنما أخذ هذا الأمر من الله تبارك وتعالى. فالله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ولهذا الله سبحانه وتعالى كما يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، يبسط عنا، يبسط لنا العلم فنعلم، ثم يقبض عنا فلا نعلم. لاحظ، فالله سبحانه وتعالى أعطاهم هالمكانة وهالشرف، لكن كل هذا بإذن الله. اللي اليوم بعض، يعني بعض الأقوال للأسف تتطاول بحيث أنها تتوسع في هذا الجانب إظهارا ومزايدة للآخرين في ولايتهم لأهل البيت سلام الله عليهم، يعني يتصور نفسه كل ما أعطى أهل البيت ما هو خارج هذا النطاق يعني احترم أهل البيت وأعطاهم ما لم يعطي. أنت قاصر إيمانك لأنك ما تقول الحجي. للأسف يعني تحولت الناس بهذا المنطق، أو بعض الناس تحولت إلى هذا المنطق. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل حركة لهؤلاء، فلا يكشف لهم من العلم لهؤلاء المكرمين إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع بدءا من الشفاعة إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. بعد وسع كرسيه السماوات والأرض. ما هو الكرسي؟ الكرسي في كثير من الروايات هو عبارة عن منطقة نفوذ الحكم أو منطقة نفوذ العلم، هذا معنى الكرسي. الكرسي إذا ذكر يعني كما جاء، ما الكرسي يا ابن رسول الله؟ قال الكرسي علم الله تبارك وتعالى. زين، ثم يقول الإمام سلام الله عليه، رواية تروى عن الإمام الصادق، يقول وما السماوات والأرض في جنب الكرسي إلا كحلقة في فلات. شوف السماوات والأرض كلها بجنب الكرسي، شايف حلقة، حلقة الخاتمة هذه، وهي مرمية في الصحراء، وش حجمها؟ ولهذا شيء، لهذا نقول أن آية الكرسي الروايات تعطيها الأهمية كما سنلاحظ الآن. فلما الله سبحانه وتعالى يريد أن يشير إلى عظمة هذا الكرسي أنه وسع السماوات، وسع كرسيه السماوات والأرض، مو وسع أحاط بها فقط، وإنما السماوات والأرض وما فيها كلها كحلقة صغيرة في صحراء كبيرة أمام هذا الكرسي. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، لا يؤوده، لا يثقله، لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهو العلي العظيم. يقول هنا ما ناسب أن يختم الله تبارك وتعالى الآية بأعظم من هاتين الصفتين، العلو على خلقه فلا يناله أحد، والعظمة بكونه قادر على كل شيء. شفت شلون لو الواحد يتمشى مع كل مفردة من مفردات آية الكرسي يشوف هذه العظمة. لذلك لما نجي احنا إلى الروايات، خل أذكر بسرعة بعض الروايات التي ماذا، التي جاءت في فضل هذه الآية الكريمة. ليش هي كنز من الكنوز عبر عنها؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لعلي عليه السلام: يا علي، عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة، فإنه لا يحافظ عليها نبي أو صديق أو شهيد، لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. يمكن أنت تشكل هنا تقول شنو، وش دخل الأنبياء؟ وهي جاءت في القرآن، بعض الأنبياء ما أعطوا، كما سنوضح الآن في بعض الروايات أنه لم يعطاها نبي، اختص بها النبي صلى الله عليه وآله. هنا كأن والله العالم أن المراد بمعانيها، يعني هذه الأسرار اللي فيها الآن التي ذكرت بعضها، هذه لم يذكرها نبي أو لا يحافظ عليها إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعن الإمام جعفر بن محمد سلام الله عليه قال: يستحب لمن حضر النازع، الذي ينازع وقت الموت أعاذنا الله وإياكم، أن يقرأ عند رأسه آية الكرسي وآيتين بعدها. وعنه صلوات الله وسلامه عليه، شوف عظمة هذه الآية، أنه قال: إن لكل شيء ذروة، يعني علو وارتفاع، وذروة القرآن آية الكرسي. من قرأ آية الكرسي مرة، مرة بس، صرف الله، والله هذه الرواية عظيمة بس تحتاج واحد يفتح ذهنه لها. من قرأ آية الكرسي مرة صرف الله عنه ألف مكروه من مكاره الدنيا وألف مكروه من مكاره الآخرة. زين، وشو أيسر مكروه في الدنيا اللي الله يدفعه؟ قال: أما في الدنيا أيسر مكروه الدنيا فالفقر، وأيسر مكروه الآخرة عذاب القبر. فهذه تستاهل واحد يقرأها كل يوم لما تستاهل؟ هذا إذن جانب من جوانب العطاء بهذا المحتوى اللي انت تلاحظه. يعني الواحد لما يقرأها أيضا مو يقرأها على مجرد حروف مصفوفة يصفها، بهذه الإحاطات التي لا بد أن يقف عندها. بعد في الأمالي، أمالي الشيخ بسنده عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام أو ولد في الإسلام، يعني أسلم أو ما ولد إلا في الإسلام، يبيت ليلة سوادها. قلت: وما سوادها؟ قال: يعني جميعها، يعني لا يبيت ليلة من الليالي. ما أرى رجل عند عقل ويبيت ليلة من الليالي حتى يقرأ هذه الآية: الله لا إله إلا هو. فلو تعلمون ما هي، أو قال ما فيها، هذا أمير المؤمنين يقول: لو تعلمون ما هي أو ما فيها ما تركتموها على حال. يعني على أشق الأحوال اللي تقول واحد: أنا ما يمديني، ما أقدر، في وضع ما أقدر، يقول: لو تعرف ما فيها ما تركتها على أي حال. إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: أعطيت آية الكرسي بالكرسي من كنز تحت العرش ولم يؤتها نبي كان قبلي. قال علي عليه السلام: فما بت قط منذ سمعتها ما بت ليلة منذ سمعتها من رسول الله إلا قرأتها. فإذا هذه جوانب مهمة، الفات النظر إلى عظمة هذه السورة أو هذه الآية المباركة، لأنها تحوي هذه العظمة الكبيرة من قدرة الله تبارك وتعالى. وكان هذا التكرار يا إخوة لهذه الآية لما الواحد يقرأها عند النوم مثلا، حتى أني رأيت رواية من زمان أنه قراءتها مرة واحدة عند النوم يحفظ الله بها من قرأها ومن معه، من وياه أيضا يبارك على كل الذين معه، يعني من أهل بيته أو المرافقين له، هؤلاء أيضا يكونون في حفظ الله تبارك وتعالى. ليش؟ لأنها تحقق التوحيد الخالص لله تبارك وتعالى، هذا التوحيد الذي حركة الأنبياء والمرسلين وسائر الأئمة سلام الله عليهم كانت لإثباته وللجهاد عنه، حتى نسب إلى سيد الشهداء. الدفاع عن هذا المبدأ وأنه ما قام لأجله: تركت الخلق طرا، كل الخلق ما يهموني، كل الأحداث. الحين إذا هذا شعور يمكن ما إلى ميزان، تعال إلى كلمته: إلهي رضا بقضائك يا غياث المستغيث، لا معبود سواك يقول بعض من حضر المعركة. هذا أثر التوحيد. شلون كان في أثر في الحسين؟ قال: ما رأيت مورا قد قتل ولده وأهل بيته، أربط جأشا ولا أمضى جنانا من الحسين، الخيل والرجال يكرون عليه فيحمل عليهم بمفرده فيكشفهم حتى تكاثروا عليه. إلى أن علم ابن سعد قال: هذا ابن الأنزع البطين، لو دام هكذا يوم كامل أفناكم عن آخركم، ماذا نفعل؟ قال: افترقوا عليه أربع فرق، فرقة بالسيوف، وفرقة بالسهام، فرقة بالحجارة، فرقة بالرماح، حتى جاءته 4000 نفر. صوروا 4000 نبلة، أعطى الأمر، جهز الرماة وقال لهم إذا أعطيتكم الأمر أطلقوا هذه النبال، ولما جهزهم أعطاهم الإشارة فصوبوا نبالهم والهدف جسد الحسين. أنا مناد وحسينا إلى أن هوى من على ظهر الجواد إلى الأرض، ومن طاح أبو السجاد من صهوة جواده ينزف دماه من الرمال، جمع وساد سهم المثلث طلع من ظهر بفؤاد، ظل بالترب مرمي ومهراسه البلقاء. شي يقول المهر؟ قومي يا زينب بالحريم وباليتام. طلعت ولن المهر جاي يسحب الجام، ومن دم ابو السجاد جاب لهم علام. وين الشهيد تناشد قلعه على القى، وطلعت الحاره بلا فكير مدهوشه الباء، وصلت يم جسم الولي وشافت بياحا، شافت شمر فوق الصدر دايس بالنعال، قالت وخر يا دعي عن حلو الأطباء، أخي من يحمي بنات محمد؟ صرنا يسترحمنا من لا يرحمه. اللهم صل على محمد وآل محمد، ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم، تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين بالصحة والعافية، وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف، واجعلنا فيه من عتقائك من جهنم وطلقائك من النار وسعداء خلقك، بمنك ورحمتك ورضوانك لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، لا سيما العزيز أبو أنور ووالديه وابنته وسائر أمواتنا وأمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.